مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا مرحبا بحضراتكم، هذه الحلقة من مرصد الأحداث وهي بعنوان حقوق الإنسان في سوريا بين النظام والثورة. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. منذ عام ونصف تقريبا والعالم كله يتابع ما يرتكب نظام بشار الأسد بحق المدنيين العزلة من قتل وقصف وهدم للبيوت وفوق رؤوسها وكذلك فوق الأهالي أنفسهم. منذ عام ونصف تقريبا ولا يرى العالم على شاشات الفضائيات إلا الدم السوري الذي يسيل بلا حدود وبلا حساب. منذ عام ونصف تقريبا والعالم يرى الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام والمجازر التي صارت أكثر من أن تحصى أو تعد. لكن فجأة ثارت ثائرة العالم لأجل هذا المشهد. لكن هؤلاء الذين ثارت ثائرتهم مشاهدينا الكرام لأجل الفيديو لم نرهم يتحدثون عن الجرائم اليومية التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري الأعزل، ولم نجدهم يتحدثون عن مشهد كهذا.
متواجدين في المشهد الميداني التابع للمجلس الثوري العسكري قناة رام جولان الجيش الحر. يتم معالجة أسرى الجيش الذين رفضوا اطلاق النار.
اذا مشاهدي الكرام، بين المشهدين كثير من التباين لا شك، وربما يرتكب النظام من جرائم في سوريا قلما سمعنا صوتا يستنكر او يدين او يشجب او يدين او يشجب. لكن حين عرض مشهد يظهر فيه بعض من قيل انهم ينتمون الى الجيش الحر يعدمون شبيحة قام العالم ولم يقعد، اين حقوق الانسان واين الانسانية والعدالة الى اخر هذه المصطلحات التي تذكرها العالم فجأة. نحن لسنا هنا في معرض الدفاع عن جريمة ايا كانت وايا كان الذي ارتكبها، ولا نبرر اهدار حقوق الانسان، فالثورة قامت لاستعادة حقوق الانسان لا اهدارها. لكننا نتحدث هنا عن هؤلاء الذين يكيلون بمكاييل عدة لا بمكيالين، هؤلاء الذين نسوا مئات المقاطع المصورة لأسرى الجيش الحر وهم يعاملون بشكل انساني لم يكن نظام الأسد أصلا يعامل به الثوار حين يعتقلهم. أين كان هؤلاء الذين تغاضوا عن مئات المقاطع المصورة التي تعرض المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد بيد هؤلاء الشبيحة؟ مئات المقاطع المصورة التي تظهر البيوت المهدمة والجثث الملقاة بالشوارع، مئات المقاطع التي تظهر الشبيحة وهم يقتلون المواطنين العزل بلا رحمة ولا شفقة. ثم أليس للحروب قوانين استثنائية؟ أليست هناك قواعد يعرفها الجميع في ميدان القتال؟ أليس هناك فرق بين تصفية مسلح وقتل مدني أعزل؟ ثم حين يقوم الجيش الحر بتحرير المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الأسد، ألا يحتاج لتنظيم الحياة في هذه المناطق والحفاظ على الأمن فيها ومطاردة اللصوص وحماية المواطنين من هجمات الشبيحة؟ أسئلة عديدة يطرحها موضوع حلقة اليوم عن الإعدامات الميدانية التي نسبها البعض للجيش الحر. في حلقة اليوم نتساءل، حين تكون هناك ثورة فهل هناك فرق بين حقوق الإنسان وقوانين الثورة والحرب؟ كيف يمكن أن نميز هذا الخيط الرفيع بين قانون الحرب والمحاكمة العادلة؟ هل تؤيد مثلا إعدام الأسرى من الشبيحة وقوات أمن النظام الذين قتلوا المدنيين بنفس الطريقة؟ أم يجب أن يحاكموا بطريقة عادلة ومشروعة؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها عليكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من مرصد الأحداث. يشرفنا بالحضور في هذه الحلقة الدكتور محمد خير الناشط والمعارض السوري أستاذ القانون الدولي. مرحبا بك دكتور محمد.
أهلا بكم.
أهلا بك. أيضا مشاهدي الكرام نرحب بضيوفنا الكرام الذين ينضمون إلينا عبر سكايب. معكم نتابع هذا التقرير ثم نواصل هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم.
لا يقتصر دور الجيش الحر على مقاتلة القوات النظامية وحماية الشعب فحسب، بل هو مطالب دوما بتسيير شؤون الحياة في المناطق التي نجح في تحريرها. يقول البعض إنه في حالة الحرب تكون هناك دوما قوانين استثنائية، لكن القتل دون محاكمة أمر مرفوض من وجهة نظر آخرين. في مثل هذه الإشكالية وقع الجيش السوري الحر حين نشر فيديو على موقع يوتيوب يظهر مقاتلين قيل إنهم تابعون للجيش الحر يقومون بإعدام بعض الشبيحة المقبوض عليهم في بلدة سراقب بإدلب. المقطع المصور أثار جدلا واسعا، فمن جانب يرى البعض أن الإعدام الميدانية أحد أشكال المحاكمة السريعة في ميدان القتال، بينما رأى آخرون أن الثوار لا يجب أن يسلكوا نفس نهج النظام الدكتاتوري في القتل والتنكيل دون إعطاء الحق للمتهمين في محاكمة عادلة. لكن وبشكل عام فقد سبق وأدان الجيش السوري الحر في الداخل إقدام البعض على تنفيذ عمليات إعدام الميدانية في حق العناصر الموالية للنظام، وأعلن الجيش الحر تبرؤه من مثل هذه العمليات معتبرا إياها عملا فوضويا وفردية وخارج إطار القانون. من جانب آخر قال معارضون إن المجتمع الذي ثار لأجل فيديو إعدام جنود النظام لم يسمع له صوت أمام الجرائم التي يرتكبها النظام بشكل يومي في سوريا. لكن إشكالية الإعدامات الميدانية وتصفية الموالين للنظام طفت مرة أخرى على السطح حين نشر هذا الفيديو المصور لإعدام مجموعة من جنود النظام. وبنظرة تحليلية يرى البعض أن تصفية الميدانيات للموالين لنظام الأسد تعطي انطباعا سلبيا عن عدم احترام الثوار في سوريا للقانون، وتمثل إهدارا لحقوق الإنسان، وتنذر بحالة من الفوضى حال سقوط النظام. بينما يرى آخرون أن ظروف الحرب الاستثنائية يمكن أن تشمل إعدام الجنود التابعين لمعسكر العدو إن لم يكن يمثل الاحتفاظ بهم كأسرى أي فائدة، بينما لا يجوز قتل المدنيين طالما لا يحملون سلاحا. في المجمل يشهد مسار الثورة في سوريا تحولات كثيرة، ربما لذلك يعول المراقبون على نمو الوعي الثوري لدى المقاتلين، وإن كان ما يرتكبه النظام من أساليب وحشية ربما يبرر الرد القاسي الذي أحيانا ما يصدر عن معسكر الثورة، لكن يبقى دوما التأكيد على أن أخلاقيات الثورة لا يجب أن تعيقها قوانين الحرب عن احترام حقوق الإنسان، فلأجل هذه الحقوق قامت الثورة.
يعني نعود الترحيب بك مرة أخرى دكتور محمد، يعني أهلا بك في هذه الحلقة.
أهلا بكم.
ما رأيته في الفيديو الأول مما قيل أنه منسوب للجيش الحر إعدام لبعض يعني من جنود النظام أو شبيحته أو أمنه، هل تؤيد ما رأيت أم تعارض هذا؟
يعني أولا أنا أشك أن هذا الفيديو أو هذا المقطع كان فعلا قد فعل محتواه الجيش الحر أو الثوار، يعني هم يعرفون تماما أن القتل لا بد أن يكون بعد محاكمة عادلة، حتى لو كان محاكمة ميدانية لا بد من محاكمة لإثبات أن هذا القاتل قد تورط، وأن يكون هناك اعتراف، وأن يكون مسجلا بصوت وصورة، لأننا سنحتاج بعد إذن أن نثبت أن فلان وفلان وفلان كانوا قد تورطوا. ينبغي أن يكون لدينا وثائق لنبرر يعني الأحكام التي ستصدر بحق المجرمين الذين ثبت إجرامهم. يعني أنا أولا أشك أن يكون الجيش الحر قد قام بهذه العملية، ولا لا يستبعد أبدا.
ويمكن الدليل على هذا الشك دكتور، يعني مما يعني أتابع على مدار عام ونصف للثورة أن الجيش الحر قبض على الكثيرين، يعني اعتقل الكثيرين، يعني أخذ حتى أسرى إيرانيين من حزب الله من الشيعة العراق، لم يفعل فيهم هذا.
يعني الحقيقة يعني النظام فعل أفعيل، يعني قتل موالين له ليتهم الجيش الحر، خرب أماكن معينة، قام بتفجيرات مروعة في أماكن مختلفة ليقول بأن العصابات المسلحة والإرهابيين. يعني ألا يمكن يقوم هذا النظام الطاغي الباغي الذي لا خلق له ولا دين ولا يعرف الرحمة، ألا يمكن أن يقوم بتصفية بعض عناصر الجيش النظامي، الجيش الذي يعني ما زال موالا للرئيس ومن خصومه ربما البعيدين، يعني من غير أبناء الطائفة.
هذا كلام جميل، لكن فرضا أنه خلاص تأكد لدى الناس، ونفترض أن الجيش الحر وأبطاله هم الذين قاموا بهذه الأدمات لهؤلاء الأمن، رجال الأمن والشبيحة، أين الحكم القانوني والشرعي فيما فعلوا؟
يعني قبل أن أسرد الحكم القانوني والشرعي، أنا أقول يعني لو ثبت أن الجيش الحر هو الذي قام بهذه، أو الثوار أو بعض الثوار الذين انضموا للجيش الحر هم الذين قاموا بهذه العملية، هذه عملية فردية، وهذه عملية ليست استراتيجية الجيش الحر وليست يعني خطة الجيش الحر. فعمليا حتى لو ثبت أن الجيش الحر فعلا، وهناك من تبنى، لو فرضنا أن هناك من تبنى أن هذه العملية قام بها اللواء الفلاني ولا الكتيبة الفلانية، وهي قطعا الجيش الحر وتوثق يعني بين لنا ذلك تماما، أنا أقول هذه عملية فردية وهذه حالة فردية، لأن الجيش الحر
لا
يعني
تكون قاعدة لسلوك الجيش الحر والثواب الداخل.
يعني هذه من الأمور الشاذة التي هي ليست من استراتيجية الجيش الحر. ثم أنا أقول يعني في بالنسبة لحكم هذا الأسير، لدينا أسير، الأحكام أحكام الشريعة لها موقف من الأسير، والقانون الدولي العام له موقف آخر. أحكام الشريعة تفرق بين الأسير يعني اللي هو غير مسلم، يعني عندما تكون هناك حرب دولية بين المسلمين وغير المسلمين، هناك أسير له حقوق وللحاكم أيضا خيارات في التصرف معه، بينما عندك أسير آخر في الحرب الداخلية في الاقتتال السياسي الإسلامي. فأسير الأسير في الذين خرجوا على النظام يختلف حكمه عن الأسير الحربي
المعادي من الخارج،
بالضبط، يعني
الذي ليس على دين الإسلام،
بالضبط. فعمليا نحن يعني عندنا هذان نوعان من الأسير،
هذا الداخل ينطبق عليه،
ده نوع ثالث من الأسرة. يعني حضرتك في الأصل في الحرب الداخلية الإسلامية التي هناك ضوابط معينة للأسير، الأسير يعني قبل أن يؤسر كان مقاتلا، المقاتل لا يقاتل المقاتلين، لا يقاتل المدنيين، لا يقتل المدنيين، لا يتطوع لقتل المدنيين،
الجيوش تقابل الجيوش،
بالضبط.
لكن الجيش أما يسمى الجيش السوري العربي هذا جيش من الجبناء.
إذن عندك حالة الآن، هذا العسكري وذاك الشبيح وذاك رجل الأمن يقتلون خارج نطاق المسموح في المعارك سواء شرعا أو قانونا، يعني في الأصل لا يقتل المقاتل إلا مقاتل آخر، قد يقع أثناء المعركة بعض الخسائر
ضحايا من المدنيين،
لكن هذه غير مقصودة،
لكن ليس هم المستهدفين أصلا.
عندنا الآن صورة ثالثة للأسير، هذا الأسير الذي يناصر نظام يعني قد بغى وتجبر وتكبر وألغى الشريعة وألغى الشريعة عن عمد، ليس بإكراه دولي، وعطل أحكام الشريعة بل حارب كل ما هو شريعة، ويتباهى بأنه يعني يضيق على
وضع على الإسلام في سوريا، اللهم إلا الإسلام، إسلام المنافقين من العلوية والشيعة،
يعني الحلفاء للنظام بغض البصر من أي الطوائف كانوا. فهذه الحالة تختلف عن ذاك المقاتل المسلم الذي يقاتل مسلم آخر لأغراض سياسية،
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا،
بالضبط. في هذه الآية، في مفهوم هذه الآية، لا يقاتل المقاتل إلا مقاتل آخر مثله. في الحرب
لما فاش مقاتل يدخل على مدنيين أزد مثلا، أو حتى معهم كلاشة ولا بتاع كلاش الكوف ولا ويقتلهم بالدبابات والطائرات،
يعني
بيسميه إيه المقاتل ده؟
دي قضية أخرى، أنه هو يستخدم السلاح المفرط اللي بيعم بلاءه، أيضا هذه جزئية تكلم عنها الشرع وحرمها كثير من العلماء، يعني أن تستخدم العنف المفرط في قتل، يعني ينبغي في الشرع ينبغي أن يكون هناك تكافؤ بين الآلة المستخدمة من النظام والآلة المستخدمة من الخارجين على النظام. أنا أقول هنا عندك أسير ثالث، هذا الأسير الثالث يختلف عن الأسيرين، الأسير الحربي المقاتل الأجنبي وعن الأسير
هؤلاء الذين يؤسرون النوع الثالث، ما تسميهم دكتور خير؟
يعني أنا يعني أولا يعني الذين يقاتلون هؤلاء يقاتلون يناصرون نظاما، هذا النظام هل هو نظام مشروع؟ هل هو نظام مشروع داخليا من الناحية الشرعية ومن الناحية السياسية ومن الناحية القانونية، أم أنه غير مشروع؟ بناء على أنه مشروع أو غير مشروع،
يعني تقصد نظام باطل، فبالتالي هؤلاء أصلا معادين، يعتبر معادين يعني للشعب السوري.
لو وصلنا من خلال اجتهاد العلماء أن هذا النظام وصل إلى حد الكفر البواح، فيختلف الحكم في قتل هؤلاء عن كونه مثلا نظام مشروع لكنه عنده أخطاء وعنده تطرف في التعامل.
يا دكتور أنا عايز توصيف النظام، مش عايز ما بين بين، مش عايز المنطقة الرمادية اللي حضرتك شغال لي فيه.
يعني عمليا
يعني هذا النظام كافر ولا مش كافر؟
يعني عمليا هذا النظام عندما ألغى الشريعة
إذن هو نظام خارج عن ملة الإسلام.
يعني أنا
يعني العلويين كفار، يعني كل الناس قالوا حتى الشيعة كفروا العلويين.
أنا الآن لا أريد أن أكفر طائفة، أنا أقول هذا النظام بترك.
خلاص أنت بتقول سياسة، يبقى خلاص نسيب الدين خالص وما ناخدش رأي حضرتك في الفتوى. أنا الناشط أبو الوليد عضو المكتب الإعلامي الموحد بإدلب، وهو ناشط ميداني من صراقي. يا أبو الوليد أيمن، السلام عليكم يا أيمن.
وعليكم السلام أخي ورحمة الله وبركاته.
طب أيمن أنت من صراقب، حدثنا عن الفيديو المنسوب لجنود الجيش الحر يعني وهم يعدمون مجموعة من شبيحة جنود النظام في صراقب بإدلب، هل هو حقيقي أم مفبرك؟
نعم أخي،
أولا
اسمح لي أن أبدأ في هذه المقطعات التي وثقتها ومواقع التي هكات لحقوق الإنسان بشكل عام وشهداء الثورة 33,096 شهيد في مجمل سوريا، في السفارة إلى موضوع محافظة إدلب 4,644 شهيد فقط هؤلاء في محافظة إدلب. وتطرق قليلا إلى مدينة سراقب. في مدينة سراقب حجز حميش تم في إعدام هؤلاء الجنود. نحن لا نؤكد أن الجيش السوري الحر، ولا أكيد هو عمل مفبرك. هذا هو عبارة عن تجمع حاجز حميش وحاجز حاجز حميش هو تجمع لحاجز الشيف وحاجز حاجز الإزاعة الذي كان في مدينة سراقب. هؤلاء الحاجزان بعد انسحابهم من المناطق التي كان مركز بها تجمع في هذا الحاجز، علما أن حاجز حميش وحاجز الإزاعة أزاق الولايات لمدينة سراقب، حاجز الشيف أزاق الولايات أيضا لمدينة سراقب ولمدينة جرمين ومدينة إدلب المدينة. في سراقب 200 شهيد، منهم 30 شهيد أعدموا ميدانيا. الشهيد محمد سعد باريش يبلغ من العمر 14 عام.
طيب يعني هذا ليس موضوعي. إذا أنت تريد أن تقول يا أيمن أن النظام يعني أعدم الكثير والكثير والكثير. إذا أنتم في سراقب أو في إدلب يعني حينما وصل إليكم فيديو هذا وفرضا أنه نسب للجيش الحر، هل رد فعلكم أنكم كنتم سعيدين بهذا، فرحين بهذا؟
أخي نحن لا نسعى بالقتل ما من كان مدينة ودين السلام، لا يأمرنا بالقتل. والجيش السوري الحر معروف عنه بأخلاقه وأدبياته، واليوم أرسل أكثر من مقطع إلى قناة قفا عن الجيش السوري الحر في كان في مدينة سراف ولا في غيره قبل خروج لعملية بتلاوة القرآن ويهتدون بأخلاق سيدنا محمد. فمن يهتدي بأخلاق سيدنا محمد مستحيل أن نقوم بهذه الأفعال التي رأيناها. هذه الأفعال أنا ذكرني في بانياس عندما دخل الجيش النظامي وماذا فعل في بانياس. يعني تحدث إلى هذا الموقف.
يا ريت يا أخوانا ناخد الصوت بدون فيديو، يعني الصوت متقطع. أيمن أعتذر لك يعني عشان الصوت مش واصل لنا واضح، ناخد الصوت بدون فيديو. أرجع لك تاني دكتور خير، يعني أنا عايز توصيف للمسألة. النوع الثالث ده تسميه إيه من المقاتلين؟
يعني قبل ما أقول النوع الثالث، الأستاذ أيمن في مداخلته قال يعني هذا فيديو مفبرك، وهو يحاول أن يدلل على أن الجيش الحر سلوكياته تختلف تماما عن سلوكيات
عن هؤلاء الشبيح.
أنا من هنا أنا أقول يعني قبل أن أوصف الحالة، أنا من هنا أدعو المجتمع الدولي أن يحقق في كل الإعدامات الميدانية التي حصلت على أرض سوريا، سواء قام بها الجيش الحر ولا كان قام بها النظام. وأنا أرضى والثورة السورية وجميع الشرفاء في سوريا يرضون بهذا بنتائج هذا التحقيق. وعندها لو ثبت أن الجيش الحر من منهجيته أن يصفي هؤلاء ميدانيا بهذه الطريقة يعني فليحكم على من تورط بهذه القضية. لكن بالمقابل ينبغي أن لا يترك النظام إلا بعد أن يحاسب على كل الجرائم وخاصة الإعدامات الميدانية التي حدثت في مختلف بقاع.
أعود لأخونا أيمن أبو الوليد مرة أخرى من منطلق سؤال أو كلام الدكتور محمد خير، يعني إذا كان من منهجية الجيش الحر، ما هي منهجية الجيش الحر أخي أيمن حينما يتم القبض على يعني أسرى من أمن وكتائب وجنود النظام؟
نعم أخي، كلنا شاهدنا الفيديوهات التي يقوم بها أو تنشرها المواقع الإلكترونية فيسبوك وتويتر عندما يقوم الجيش السوري الحر بإلقاء القبض وأسر أي شخص كان أو أي أسير كان بغض النظر عن مذهبه أو دينه أو اعتقاده أو أي شيء. كان فيقوم بمعاملة حسنة جدا كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم بأسره استجوابه دون ضرب، دون الضرب المبرح، دون إهانات، دون المسبات التي يسمعها أسرانا عند الجيش النظامي. معاملة جدا حسنة، يقومون بأخذ إفاداته ومن ثم وضعه في سجن، يقومون بإطعامه وإشرابه، وحتى يتصل في أهلي، يقوم بمكالمة أهلي عن طريق الإمكان التليفونات الأرضية، لأن معظم التليفونات الجوالة مقطوعة. فالجيش السوري الحر منهجيته هي المنهج الطريق، ومنهجه هو الإسلام، وهو أيضا كالجيش السوري الحر، الجيش السوري الحر يكون دائما في كل حالة يتعامل مع الجيش النظامي يكون ضمن الأصول الدينية والأصول العرفية التي متعرف عليها على مستوى الجيوش ومستوى الأسرى الذين يقعون.
هذا رأي الجيش السوري الحر أيمن. هل هناك رأي للجمهور حينما يشاهدون الأدمات التي تقول عليها الميدانية، يشاهدون المذابح والسلخانات التي يحدثها النظام ويعني أزلامه؟
أخي النظام مذابحه دائما، يعني نحن لا نرد بالمثل، نحن لا نرد على أو الجيش السوري الحر لا يرد بالمثل. فلو سمحت لي باستعراض ما حصل في فقط هذه اللقطة التي أود أن أنوه إليها، في مدينة سراكب حصرا شهيدة فاطمة طاهرز استشهدت بقناص حاجز الإزاعة المحرر حاليا. كيف استشهدت هذه؟ ذهبت لتقول للقناص وهي بيتها أمام هذا القناص، قالت له وبالحرف الواحد وسوف أتكلم باللغة العامية كما قالت له، قالت له: يا ابني نحن ما لنا علاقة، نحن نسوان، ليش عم تقتلنا؟ قال له: أنتوا ضد الأسد ونحن جنود الأسد. قالت له: يا ابني نحن نسوان ما لنا علاقة، اقتلوا اللي عم يقتلكم. فقامت هذه الامرأة إلى بيتها، أمام بيتها قام هذا القناص بإطلاق رصاصة عليها وهي امرأة، ما فعل شيء سوى أن قالت له: نحن نساء، لماذا تقتلوننا أو تقتلوا الأطفال؟ هذه أخلاق الجيش النظامي. الجيش السوري الحر عندما يتعامل مع أسير أو يتعامل أيضا في المعركة، لا نرى أنهم يقتلون أو يقطعون أشجار أو يحطون الأشجار أو إذا دخلوا إلى منطقة يحررونها أو ماتك والسر أو وقوا
قبل السر. يعني إذن أنتم تتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب. شكرا أيمن أبو الوليد، عضو مكتب الإعلام الموحد بإدلب، وهو نشط مدني من سراقب والتي كانت فيها تلك الواقعة. أعود إليك دكتور خير، يعني عشان بس وقت الحلقة، النوع الثالث ما تسميه؟
يعني أنا أرى هذا النوع يتساهل إلى حد ما معه في 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 في, في, في يتساهل في القتل معه أكثر من الأسير الذي بين فصيلين إسلاميين يتقاتلان النظام وثورة خارج عليه، ذاك المقاتل الذي لا يقتل إلا مقاتل آخر. فأنا أرى يعني علينا أن نحشد كل من يصلح لتولي العمل القضائي، وأن يدخل هؤلاء، عندنا أماكن محررة كثيرة، أن يدخل هؤلاء ليكونوا رديفا للجيش الحر ليحاكموا هؤلاء المتورطين الذين يقعون في الأسر. والله من ثبتت براءته فإطلق سراحه. أرجو، أنا أدعو الآن،
يعني أنا بس بارز حضرتك، دي معركة ومعركة مفتوحة،
نعم،
يا إما قاتل إما مقتول،
نعم، ونحن
هذو محكمتين، وفين المحكمة دي أصلا؟
هذه محاكم ميدانية، تكون حاكم ميدانية مؤلفة من قانونيين من رجال علم شرعي، وعندنا الآلاف الحمد لله
ويحكموا عليه
بتصوري بمحاكم ميدانية،
يعني تقصد بمحاكم ثورية عاجلة.
بالضبط، ليس لا ننتظر حتى يسقط النظام، وحتى وأين نذهب بهؤلاء؟ لو تركناهم عادوا إلى النظام وقاتلونا من جديد. لو قتلناهم فهناك مشكلة في أنك يعني تحمل عبء قتل إنسان قد يكون في مشكلة في قتله. هناك قواعد، يعني ما أدري إلى أي حد يمكن تفعيلها في هذه القضية. هناك القتل سياسة، لكن القتل سياسة لا بد أن ينفذه يعني مختص. هذا المختص هل هو قائد الكتيبة؟ هل هو قائد المجموعة المسلحة؟ طبعا لا بد أن يكون هناك فتوى شرعية، لا بد أن يكون هناك علماء
والكتاب معظم معها شيخ رجل دين.
يعني حتى الآن ما نستطيع أن نعمم أن كل كتيبة لها مفتي ولها مجموعة من المرشدين الدينيين الذين يقولون هذا يجوز. هناك مجموعات.
إذا أنت لا تؤيد قتل هؤلاء إلا بمحاكمة.
يعني أنا أرى أن المخرج هو المحاكمة الميدانية من خلال محكمة سريعة، من خلال مختصين قانونيين ورجال دين وفقهاء لكل يعني كتيبة أو لكل مجلس عسكري. وأنا بتصور يعني الأمر ليس مستحيلا، وعندنا آلاف طلاب العلم الشرعي، وعندنا آلاف الحقوقيين، وهناك يعني من انشقت من النظام عن النظام من المحامين ومن القضاة، ويمكن أن نشكل محاكم معينة، ولتكن هذه المحاكم يعني تكون رديفا للجيش الحر ورديفا للعمل الثوري، وتخفف من غلاء المشكلة. لأنك لو تركت هؤلاء بعد أن استطعت أن تلقي القبض عليهم، لو تركتهم لعادوا للنظام وقاتلوا من جديد، وربما أصبحوا أكثر
جاهزة. لا يمكن استبدالهم بأسرى في داخل سوريا، بأسرى مثلا في،
أنا أخي لا أستطيع أن أحمي نفسي، أنا يداهمني دائما الطائرات والمدفعية الثقيلة، أنا لا أستطيع أن أحمي نفسي، فكيف أحمي هؤلاء الأسرى؟ وهل أستطيع أنا أن أؤمن لي متطلبات حياة لي ولهؤلاء الأسرى؟ يعني إما أنا أفعل أن أطلق سراح هؤلاء ويعودوا إلى النظام ثم يقتلوننا من جديد وبطريقة أشرس، وربما يعني يكون الحقد عندهم أكبر، وإما أن تصفيهم بهذه الطريقة، وإما أن تكون هناك محاكمات ميدانية من خلال المحاكم يعني فيها
دورية وفيها يعني عاجلة يعني.
بالضبط. نعم. أنا بتصوري هذا المخرج الأفضل، وأنا أعلم أن يعني يعني لدى السوريين آلاف آلاف من طلاب العلم الشرعي وعلماء الشريعة ومن القانونيين، وأنا بتصوري يعني هذا العبء يستطيع يتحمله هؤلاء ليخففوا عن الجيش الحر من الانتقادات، ليخففوا عن الجيش الحر من يعني هذه الحملة الشعواء التي قد يبدو يعني هناك وحشية معينة بعد، لكن سيظهر فيما بعد أن في الأغلب عام سيظهر فيما بعد أن هذا مقطع مفرق، أن هذا المقطع فعله النظام، لأن النظام فعله أكثر من ذلك
واستغله إعلاميا.
طيب حتى جنابك يعني أنا بس عاوز أسر لحظتك أمرين. الأمر الأول، أنا على تواصل مع إخوة في الداخل السوري في ريف دمشق، قال لي أحدهم كانوا يعني يحاولون السيطرة على مخزن مستودع الأسلحة، كان هناك تبادل إطلاق النار، فقتل واحد من أنصار النظام وانشق عن النظام آخرون وأمنوهم إلى مكان آخر. قال لي نحن نتألم، يعني ربما قتلنا هذا يعني
على سبيل الخطأ،
على سبيل
يعني الأبطال الداخل بيتحروا الشرع في هذا.
حتى أحدهم قال لي يعني إن كان في الثورة أن أتحمل دم آخر أنا يمكن أعتزل ثورة. قلت له يعني أثناء المعركة هناك حكم، وبعد انتهاء المعركة حكم آخر. فقلت له أثناء المواجهة إن كان من ضرورات المواجهة أن تطلق النار فهذا أمر طبيعي
حتى لو دفاعا عن نفسك. طب هناك رأي آخر يقول يعني أن الجيش الحر يجب أن يقتل هؤلاء كي يكون ذلك قصاصا لما يفعله جيش النظام وكتائبه وأمنه وشبيحته في المدنيين
من خلال المحاكمات، من خلال المحاكمات.
لكن أنا أخذ إجابة حضرتك لكن بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل مشاهدي الكرام، نعود للقاء بحضراتكم في هذه الحلقة من مرصد الأحداث، وتواصلوا معنا بعد الفاصل عبر الهواتف التي ستجدونها على الشاشة تبعا. جزيل التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وجدها لضيف ضيفكم الكريم الدكتور محمد خير الناشط والمعارض السوري أستاذ القانون الدولي. مجدد لك التحية دكتور،
أهلا بكم. يا
أهلا بك،
بارك الله فيك.
استأذنك معنا عبر الهاتف الناشط أبو عبد الله الحلبي مراسل قناة صفا يعني في حلبة وريفيا. أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يمكن أن أشك أن هؤلاء المقاتلين المنسوبين للجيش الحر ربما يكونوا تابعين للنظام، وأن هذا الفيديو ربما يكون مفبرك للإساءة للجيش الحر؟
لم أسمع جيدا.
هل يمكن أن نشك أن هؤلاء المقاتلين المنسوبين للجيش الحر ربما يكونوا تابعين للنظام، وأن هذا الفيديو ربما يكون مفبركا للإساءة للجيش الحر؟
نعم. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أخي يعني أولا دعنا نتكلم بكل مصداقية وبكل شفافية دون دفاع عن أحد. هذه الثورة بمعناها بمسماها ندرك تماما بأنها ثورة، يعني ليس عندنا نحن دولة منظمة، ليس عندنا كتائب كلهم منتظمون. هذه ثورة فتحت أبوابها للجميع، انتسب وانتظم بالجيش السوري الحر المئات بل فلنقل الآلاف من العناصر المتطوعة في صفوف الجيش السوري الحر، منهم من هم ذو أخلاق حميدة، منهم من هم يلتزمون بالمبادئ الإنسانية الراقية، ومنهم من لا يزالون في الحقيقة تحت يعني تعاليم وأخلاقيات النظام، ممن يشق حديثا عن الجيش السوري الحر. نعم هنالك عناصر متسلقون عن الثورة، نعم هنالك عناصر قد دسهم النظام في صفوف الثوار حتى يقوموا بافتعال هكذا تصرفات لا تمثل للثوار بصلة، لا تعني للثورة بصلة مطلقا، إنما هم مدسوسون، هم متسلقون على هذه الثورة. لكن لا ننكر مطلقا بأن هنالك عناصر من الجيش السوري الحر يقومون بارتكاب هذه التجاوزات ليس عن قصد، ليس عن نية، ليس عن عقيدة، كالعقيدة التي يمتلكها الجيش السوري العقائدي النصيري. في الحقيقة ليس من العيب أن يرتكب بعض الأفراد من، أو ليس عيبا على الجيش السوري الحر أن نرى عددا من أفراده يقومون بارتكاب هذه التجاوزات. ليس الجيش السوري الحر معصوما حتى يقوم، أو حتى لا يقوم.
تقصد يعني أنها ربما ردة فعل لعملية كبيرة وغير ذلك؟ طب أبو عبد الله، يعني تابعت خلال تغطيتك الأخبار في سوريا وخاصة في حلب على وجه الخصوص عمليات للجيش الحر، هل يمكن أن تنقل لنا صورة حول الواقع، يعني أو من الواقع حول كيف يتصرف مقاتل الجيش الحر مع الأسرى لجنود النظام؟
بكل تأكيد الثوار لا يتصرفون مع الوحش بوحشية، هم يتصرفون مع الوحش، مع بشار أسد، مع جيشه، مع العناصر النظامية بكل عقلانية بالأخلاقيات. نحن نتحدث عن محاكم تم تأسيسها من قبل الثوار، نحن نتحدث عن هيئة أمن الثورة، نحن نتحدث عن محاكم شرعية، محكمة بالريف الحلبي ومحكمة بالمدينة حلب، نحن نتحدث عن محاكم عادلة يتم تقديم إليها كل من يسيء للثورة، كل من يرتكب تجاوزات بحق الشعب، كل من يقوم بقتل ويقوم بالانتساب إلى الجيش النظامي. هنالك أسرى في حال انتهت أي معركة أو في حال تم أسر أي جندي يقدم المحكمة العادلة، بعد ذلك إن كان عليه دم بما يمليه شرعنا الحنيف، إن كان عليه دم فيقتل، أما إن كان غير ذلك فليبقى. ليس معيبا أن نقول بأن هنالك أسرى قد قتلوا، نعم أصرح وأقول هنالك أسرى قد قتلوا لأنهم قاموا بارتكاب مجازر حقيقية بحق الشعب في حلب أو حتى في غيره من المحافظات السورية. هنالك شبيحة مثل آل بري، مثل أبو دريه هذا الشبيح من أورم الكبرى، أو شبيحة كثر قاموا بارتكاب مجازر عند جبين التاريخ. هؤلاء ليس فقط عليهم أن يقتلوا، بل أن يفعل بهم في الحقيقة يعني بما يمليه العدل كل شيء. هؤلاء قتلوا بما يمليه عليه، بما يمليه.
لكن أنت بالنسبة لك أبو عبد الله على مستوى حلب هناك محاكم أنشئت لهذا السياق كما اقترح الدكتور محمد خير، ألا تعتقد أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين حينما يركز على حادثة واحدة نجدها على اليوتيوب أو على مواقع الإنترنت ويترك يعني ملايين اليوتيوب على والمشاهد المصورة لتصرفات جنود النظام وإعدامات ميدانية وقتلهم ومذابحهم ومجازرهم، ألا يعني ترى يعني أن المجتمع الدولي هذا يكيل بكل المكاييل التي اصطلح عليها العالم؟
احترم السياسة واحترم كل السياسيين الذين يعملون في هذا الحقل وفي هذا المجال، لكن أقول تبا وسحقا للسياسة إذا كانت سوف تظهر لنا ما تخفيه، إذا كانت تظهر لنا ما لا تخفيه. حقيقة يعني الآن المجتمع الدولي على الطاولة ممن يدعي دعمه لهذه الثورة المباركة يقومون من تحت الكواليس بقتل هذا الشعب. ايتي لي يا أخي الكريم بدولة قدمت دعمها للجيش السوري الحر، ايتي لي بدولة قامت وقد وقفت مع الشعب، لا أقول لك مع الثوار، مع المظلوم. لذلك بكل اختصار لا أطيل كثيرا، بكل اختصار لا يهمنا كسوريين، لا يهمنا كثوار أن نسمع وجهة رأي المجتمع الدولي، نحن نفعل ما نراه صحيحا. أما بالنسبة للمجتمع الدولي عندما نراه يعقد اجتماعات ومؤتمرات ويندد ويجرم تجريم عالمي بفيديو ظهر، ربما نحن لسنا متأكدين من صحة انتسابه للجيش السوري الحر، مع أني أقول مرة أخرى ليس غريبا أن يفعل بعض عناصر الجيش السوري الحر هذه الأفعال لأنه غير معصوم. أقول فيما بين قوسين ليس غريبا على المجتمع الدولي أن يكيل بمكيالين، أن يقف مع الجلاد وأن لا يقف مع المظلوم، في الحقيقة إنما هو مع النظام. لو كان المجتمع الدولي عادلا لاستمعنا إلى رأيه، لأفدنا لأفدنا برأيه، لكن المجتمع عندما يكون مجتمعا داعما لهذا النظام بكل تأكيد لا يهمنا، فلينجد وليجرم وليفعل ما يشاء. نحن نفعل ما يمليه علينا، ما يمليه علينا أخلاقنا، أخلاقياتنا، ديننا، شرعنا، منهجنا، ثم مستقلين عن الدنيا كلها.
شكرا أبو عبد الله الحلبي الناشط السوري مراسل قناة صفا في حلب وريفها، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب. دكتور عود، مشاهدي الكرام، تواصلوا معنا عبر الهاتف التي ستجدونها تباعا على الشاشة في هذه الحلقة من مرصد الأحداث. ويعني ربما أسئلة السادة مشاهدينا الكرام عديدة، منها يعني هنا هناك تكون ثورة، فهل هناك فرق بين حقوق الإنسان وقوانين الثورة والحرب؟ كيف يمكن أن نميز هذا الخيط الرفيع بين قانون الحرب والمحاكمة العادلة؟ هل تؤيد مثلا إعدام الأسرى من الشبيحة وقوات أمن النظام الذين قتلوا المدنيين بنفس الطريقة، أم يجب أن يحاكموا طريقة عادلة ومشروعة؟ كل هذه الأسئلة نعرضها ونطرحها على مشاهدي الكرام عبر الهواتف التي ستجدونها على الشاشة. أعود لسؤالي الذي سألته لك قبل الفاصل دكتور خير. البعض يقول أيضا أن الجيش الحر يجب أن يقوم بإعدام الشبيحة قصاصا على ما فعلوه بالشعب، لكن لا يفعل هذا أمام الكاميرات كي لا يفسر الموضوع بشكل خاطئ، لأن الناس لن ترى من هذه المشاهد سوى القتل، ولن ترى فيها أنها شكل من أشكال القصاص العادل. رأيك بهذا الطرح؟
يعني المفروض كل الأحكام المحقة وغير المحقة ينبغي أن تكون بعيدة عن الكاميرات. يعني حتى النظام عندما يعدم ميدانيا عشرات الأشخاص في منطقة معينة، لا يوصل ذلك في لقطة فيديو ولا على قناة من القنوات. فعلى الأقل نحن فلنقتدي بهذه النقطة، لا نسيء لثورتنا بهذه الطريقة. لكن أنا أقول هذا يعني إن دل يدل على أن هناك أيدي عبست وأرادت أن تشوه صورة الجيش الحر، وأنا يعني أكاد لا أصدق إلا أن يكون النظام هو الذي فعل هذا الفعل وصور ورفع على اليوتيوب ليشوه صورة هذا الجيش الحر وليخيف العالم وليقول لحلفائه الصهاينة يعني بأن هؤلاء الثوار يعني سيقضون مضجعكم لو انتصرت الثورة عليكم تدعمونا، وهذا النموذج الذي عرضه ليخيف فيه الآخرين داخل الحدود وخارج الحدود سواء الأقليات ولا العدو.
هل النظام محتاج أن يكون المجتمع الدولي كله معايا دكتور؟ يعني لا يحتاج إلى
الحقيقة. هي مؤامرة يا أخي، هي مؤامرة تقاسم دول العالم الأدوار، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على أنه سيؤيد الثورة بينما يؤيد النظام الصين وروسيا وإيران، لكن الحقيقة كله عمليا مؤيد للنظام، كله يريد بقاء النظام. ولو في حال يعني قبولهم برحيل النظام أو برحيل بقية النظام، يعني يريدون إنشاءه من جديد أو إعادة تكوينه من جديد أو استبداله بمثله من جديد.
عفوا مقاطعة أستاذ، إنك أخذ مهدة من المغرب. مهدة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخفضي صوت التلفزيون تسمعينا أسرع من فضلك.
نعم
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
نعم حياكم الله، الله يحييكم ويحيي هذه القناة، الله يحيي الشعب السوري الحر، والله يحييهم ويحيي الجيش الحر ويحيي صمودهم، والله نسأل الله بهم الفرج القريب. بالنسبة الموضوع انهم بيتهموا الجيش الحر تعذيب هذول اذا ما حكي يا اخي في المشهد انه طريقه تعذيب مش طريقه تعذيب الشبيحة، وهذا المنظر رايناه قبلها بس بدايه الثوره بالضبط حي بياضه نفس الشكل، يعني يشبحوا الناس على قطون هاي يدوسوهم. فاخلاق حاشا اخلاق الجيش الحر اللي زاد فيها هذه، احنا بالعكس كمان نغضب لما نشوف الجيش الحر يعني يبيسوهم. احنا ناشد الجيش الحر يعني هذا الاكل وهذا الشراب وهذا الفراش، والله اهل ابنائنا في سوريا اولادي واحق بهم كثير. شوف المسافر في تركيا وكل حلف المحاصره، يعني احنا نقول يعني هذا الشيء الله عز وجل يقول لكم من اعتدى عليه الطرف فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني ما له جزاء ولا بالله يقتلون ويذبحون ويدمرون. وزي ما قلنا مثل ما قلنا هذا الاكل وهذه الاشياء يعني ابنائنا واخواننا في سوريا اولادي. حاجه ثانيه يا اخي الكريم، ما تكرمت اذا ما حتى احد من هذول اللي يعذبون هذول اللي يعذبوا فيهم حط ربطه على حط ربطه على دراعه، وهذه معروفه هذه يعني ما عرفش كيف نقول لك العوام احنا يعني الجيش الحر ما هي اخلاقه هذه الجيش الحر يعني الجيش الحر يعني كيطبق قرارات الايه 3 سنين
طيب هدى يعني عفوا المقطع لكن هناك الراي الذي يقول فرضا انها نسبت للجيش الحر هل ترى ان ذلك يشفي غليل من قالوا انها قصاصا لكل الشهداء الذين وصلت عددهم الى 150 الفا مثلا يعني هناك راي اخر يقول فرضا انها للجيش الحر هل تؤيدي قتل هؤلاء الشبيحه والامن قصاصا عادلا ل 150 الف شهيد يعني في سوريا ومئات الالاف من الجرحى وملايين المهجرين
يعني تقصص نعم تقصص نعم ولكم في حياتك قصصية أولي الألباب ومن اعتدى عليكم فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليكم إذا اتضح تحاكوا اتضح مثلا كاعتراف اتضح أنه هو قتله وذبحه ودمره نعم من اعتدى عليكم فاعتدى يعني كور حكم عادلة نعم استاهلوا استحقوا مدام طيب هذه الأطفال من ذبحهم يعني الرأي العام ما ينظر لهذوك الأطفال اللي تذبحوا وطلاب تدمير وناس تحت الأنقاض ما ينظروا لهذا الشيء كله سنة وثلاث شهور العالم كله شاف هذا الشيء إلا هذه حتى هذه ونفع عن الجيش الحر احنا نحن نزلوا هذا الجيش الحر ما نعمل هذا الموضوع لأن طريقة التعذيب نفسها ما هي طريقة الجيش الحر لما يعني لما
إذا أنت تستنكري تماما هذا الفعل مهدى من المغرب شكرا جزيلا كنت مرة عبر الهاتف عواد من مصر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم
تفضل
أستاذ الفضل محمد أريد أن تعطينا الفرصة كاملة كي أوضح حقيقة الأمم المتحدة بالأدلة الغير قابلة للشك أولا الفيديو هو عمل مفبرك ومنسوب للجيش الحر وهو نفس الفيديو الذي ظهر فيه الشبيحة بالدهس بأقدامهم على المدنيين ونفس الأسلوب فلا أعتقد أن أي أحد من الجيش حر وهو مقبل على الله أن يخالف منهج الرسول أما الأمم المتحدة هي متحدة على محو الدين الإسلامي بكل الوسائل والدليل رقم واحد هو حين يرى مشركا مسلما يغرق ينظر حوله من حول إن لم يرى أحدا ترك المسلم يغرق وهو مستمتع بذلك أما إن رأى أحد قريب منه كان هو أول المنقذين وحين يرى مشركا مسلما نائما إلا سولت له نفسه على قتله المسلم فكيف بعد هذا ننظر للأمم المتحدة المشركة على إنها المنقذ والله لا يقبله عقل ولا منطق أن أعتقد أن من يريد قتلي هو الذي ألجأ إليه لينقذني
شكرا عواد من مصر سمير السعودية السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
أنا أريد أن ألفت الانتباه إلى العصب الموجودة في أيدي الشبيحة الموجودين لأنه كانت واضحة في كذا يد أنه في ربطة في اليد اليسرى وهذا كان ما يشير إليه في بداية الأحداث
ربما ناس موحدين لهم شارة معينة
وشكرا وجزاكم الله خير
شكرا سمير مشاهدة الكرام معنا بيان جبهة ثوار سراقب يعني طيب أعود إليك دكتور إلى أن يجهز البيان يعني طيب نشوف البيان ثم نعاد اللقاء بحضرتكم
بسم الله الرحمن الرحيم نحن بواجب الثوار سراقب وريثها وبناء على ما نشر في وسائل الإعلام بخصوص الفيديو الذي يظهر قيام عناصر من الجيش الحر بإعدام ميدان لجنود النظام في حاجة حميشه غرب سراقب يؤكد اللواء أن مقطع الفيديو هو مفبرك ومن صنع الأجهزة الأمنية والإعلامية التابعة للنظام وهو اجتزال مقطعين منفصلين وأن الهدف من تشويه سمعة الجيش الحر البطل بالدرجة الأولى وتشويه سمعة مدينة سراقب هذه المدينة المقاومة بالدرجة الثانية ونحن نستنكر هذه الأعمال وندينها بشدة ويذكر اللواء المجتمع الدولي بآلاف عمليات التعذيب الممنهج بحق المدنيين قبل العسكريين إضافة لمئات الإعلامات الميدانية والتنفيذ بالجثث الموثقة بالصور والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
شكرا لثوار يعني بأن جبهة ثوار سراقب الذي وقع الفيديو في دائرتهم وإن كنت رأي شخصي أنهم كانوا أصلا لا يزورون هذا البيان والمسألة لا تستحق يعني هذا البيان لأن لن يستفيدوا منه شيئا لا مجتمع دولي سيكون معهم ولا مجتمع عربي ولا دول عربية ولا غير ذلك فليفعلوا ما شاءوا في الداخل السوري بضوابط شرعية وتنتهي القضية فيعني القضية ليست أصبحت يعني استنكار أو تبني أو غير ذلك دكتور كيف يمكن أن نوضح هذا الخيط الرفيع بين حقوق الإنسان وقوانين الحرب
يعني لا شك أن في الحالات الاستثنائية تقل الضمانات وتخف و تكون المحاكمات يعني ليست كالمحاكمات في الحالة العادية. في الحالة العادية لابد أن تكون هناك المحاكمة على درجتين أو ثلاث درجات، وربما في بعض القضايا تكون على 4 درجات. والمحاكمة في الأوضاع العادية لابد أن يكون هناك محام يدافع عن المتهم، وهناك نيابة عامة تتهم، وهناك
أخونا عبد الله الحبيب قال لك إن إحنا عاملين محاكم فعلا. نعم. زي ما حضرتك
اقترحت. أنا قصدي في الحالة العادية تختلف عن الحالة الاستثنائية. الحالة الاستثنائية يكفي حكم من درجة واحدة، مختصين، محاكم،
وهو كده كده لما بيقبضوا عليه دكتور بيعترف انت قتلت كم واحد، بيقول لهم كذا كذا، اغتصبت كم واحدة كذا كذا
بالضبط.
لكن او هو يكفيه جناية وجريمة انه لازال مع النظام ويحمل السلاح في وجه الصور.
بل يا اخي يعني انا ارى أن الشبيح والعويني، العويني هو الذي الجاسوس للنظام، انا ارى
المخبر، المخبر العويني والمخبر عندنا،
وكلاهما متطوع، كلاهما تطوع لقتل المدنيين، كلاهما تطوع للنيل من المدنيين،
واحد بيده والثاني بالمشاركة والإخبار،
واحد بالإخبار والدلالة على على المداخل والمخارج، ومن من دخل ومن خرج ومتى وكيف، والآخر هو الذي يمارس القتل. هؤلاء يختلفون عن الجيش النظامي وعن الأجهزة الأمنية الذين كانوا هم قبل الثورة هم يعني في الجيش وفي الشرطة وفي الأجهزة الأمنية. فينبغي أن نفرق بين هذا وذاك. هذا الشبيح جاء متطوعا بأجر كبير، وهو يعلم أن مهمته، وهذا العقد لم يكن إلا بعد ابتداء الثورة.
دكتور، برأيك لماذا ثارت هذه العاصفة من يعني على هذا المقطع والكثير من الانتقادات لهذا الإعدام الذي نسب للجيش الحر وتم نفيه من خلال بيان جبهة ثوار سراقب؟ وهناك مئات المقاطع لأبطال الجيش الحر وهم يعاملون الأسرى معاملة حسنة ويكرمونهم، ويخرج الأسرى أنفسهم دون أن نرى أثار لتعذيب أو ضغط كما يفعل مثلا النظام، ممكن يعذب إنسان عشان يطلع يقول رواية مفبركة. وأيضا حتى حينما قبضوا على إيرانيين 48 ولا بتحزب الله 11 وغيرهم، أيضا عملوا معاملة حسنة وعادوا إلى أهلهم قالوا إنهم عاملون معاملة حسنة.
بالضبط، يعني أنا أريد أن أذكر بذاك اللبناني الذي من حزب الله الذي وصل إلى أهله وصرح في لبنان. نعم. بيد أهله
في لبنان.
أنه عامل معاملة من أطيب ما يكون. أليس هذا
يعني لو ما كانش مصور مثلا أمام الجيش الحر نقول تحت ضغط؟
بالضبط،
ولا هم مسكين له السلاح وبيقولوا له قول قدام الكاميرا.
وبعدين لم يظهر عليه أي أثر تعذيب بحسب ما رأينا من هذا اللبناني. أنا أقول يعني هذا العالم تآمر على ثورتنا، هذا العالم يريد لهذا النظام أن يبقى، ولو رحل هذا النظام يريد أن يخلق نظاما آخر مشابها أو موائما.
يعني هم فيش فيديو دكتور الثوار يعاملون الأسرى يعني بيطببونهم رغم قلة إمكانياتهم الطبية وإغاثاتهم، ربما كانوا وفروها مثلا للشهداء.
بالضبط،
وفروها لمن يجرح.
وهم أولى يعني ثوار
يعني رغم حاجاتهم الشديدة يؤثرون على أنفسهم
ولو كان بهم خصاص. يعني العالم يكيل بمكيالين. العالم متآمر على ثورة سوريا، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي إلى روسيا إلى الصين إلى إيران إلى بعض الدول المحيطة بنا، هؤلاء يتآمرون وهؤلاء يعملون جميعا لصالح هذا الكيان.
بس بيعملوا جهارا نهارا، لماذا نحن نعمل في خفاء؟ ده إذا كنا بنعمل في خفاء أصلا وعندنا حكام بيعملوا خفاء.
نحن لأننا نطالب بعدالة، نحن طلاب عدالة، طلاب حرية، طلاب يعني قبول الآخر، لذلك نحن نتنزه عن أن نعمل كما يعملون. يعني الشيء الراقي لا يناسبه إلا الرقي في التعامل، بينما الشيء سيء الذي هو النظام يفعل كل المحاذير.
يعني ده أشياء تطوع في العالم، يعني طلع أبطحي قال لك يعني يجب التطوع، يعني عمل جيش مليوني من الشيعة للقتال في سوريا.
يعني وكان يعني أنا أستاذ محمد أنا عاوز أقول على أمر يعني ربما لا يعرفه كثير من السوريين، وربما كثير من يعني هناك مؤامرة، هناك مشروع إيراني لإقامة دولة مترامية الأطراف تمتد من الجزائر إلى أفغانستان. هذا في عام 1983
مقبور الخميني،
زار حافظ أسد شخص من قبل الخميني وطلب منه أسلحة كانت سوريا عندها منها يعني كمية لا بأس بها، وكان عند ليبيا أسلحة متطورة مثلها، طلب تزويد إيران بهذه الأسلحة لمواجهة العراق، وتمت الصفقة وكانت
من يعني كان الجزائريين والليبيين من بده النظام الإيراني ضد العراق
السوريين والليبيين
السوريين والليبيين
معمر القذافي وحافظ أسد أعطوا هذا النظام الإيراني في ظل
خميني وإسرائيل طبعا في فضيحة إيران كونترا يعني.
نعم فعمليا يعني هناك مشروع والآن بشار الأسد ينفذ هذه الأجندة الإيرانية الآن النظام
عشان كده الموقف المخزي للجزائر رسمي دلوقتي باين قوي يعني
الآن النظام السوري لو أراد أن ينشق أراد أن يخرج ينبغي أن يخرج عن قرار القرار السياسي الإيراني يعني هو الآن ينفذ أجندة إيرانية بحتة هو يريد أن يبقى تريد إيران أن يبقى هذا النظام لينفذ هذه الأجندة لأن في حال سقوط النظام وجاء نظام آخر لا يتواءم مع الإيرانيين فطبعا هذا الأمر سيعيق ذاك المشروع الذين يحلمون به بالمناسبة يعني حاولت إيران جاهدة أن تلتقي مع التيار السياسي الإسلامي وعلى رأسهم الإخوان المسلمين السوريين وأرسلت ستة وفود
رفضوا مقابلتهم
ورفضوا مقابلتهم
شهد الكرام انتهت هذه الحلقة يعني ربما يعني 100,000 من الحرس الثوري الإيراني المتطوعين فيلق غدر أو بدر من العراق جيش المهدي يعني كل يعني أزلام التشيع في العالم الآن أصبحوا في سوريا في ناس من أفغانستان ناس من الشيشان يعني حزب اللات وغير هؤلاء عشان خامنئي يعني زنديقهم الأكبر طلع قال لك يجب التطوع مع الأمن والجيش السوري ضد أعداء الله أي من الشعب السوري في بداية الثورة منذ الشهر الثالث وقمت بعمل حلقة على هذه الفتوى وكانت ساعتها أمريكا تحتل العراق فقلت أخطأت الفتوى ظلت الفتوى طريقها سيد خامنئي كان ينبغي أن تقول يجب التطوع مع الجيش والأمن العراقي ضد أعداء الله من الأمريكان لأن كانت لسه أمريكا في شهر 12 طلعت 12/2011 والثورة كانت في 3/2011 فتخيلوا العراق محتل أمريكيا وإذا به يفتي للتطوع من قبل الشيعة في العالم مع الأمن والجيش السوري ويترك الأمريكان يحتلون العراق لتعرفوا أنهم والأمريكان والصهاينة هم سواء
لو سمحت لي يعني فكرة
عندي لسه دقيقة بس
يعني علي سيستاني تلك الآية الكبرى في العراق قال في حرب الفلوجة الثانية قال من يقتل وهو يقام الأمريكان والبريطانيين يموت ميتة جاهلية يموت على غير المحيط البيضاء
كان قابض 200 مليون دولار من رامسفيلد
أنا قصدي أين يعني أين المفاهيم وكيف اختلطت هذه المفاهيم على رجل دين
الطائفية والحقد الطائفي مشاهد الكرام سيستاني في كتاب المعروف ولا معروف اللي هو رامسفيلد طلعه وزير الدفاع اللي هو احتل العراق وسلمها للشيعة تسليما دفع قال ان انا دفعت 200 مليون دولار للسيستاني لكي يفتي بعدم جهاد الامريكان ومقاومتهم اشكر ضيفكم الكريم دكتور محمد خير استاذ القانون الدولي الناشط والمعارض السوري شكرا لك دكتور
اهلا بكم
اشكر لحضراتكم حسن المتابعه انتهت الحلقه من مرصد الاحداث سلام الله عليكم ورحمه وبركاته